إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمر المسلمين لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وأن يهدينا سبحانه سواء السبيل، وأن يوفقنا جل وعلا إلى كل علم نافع وإلى كل عمل صالح. هذا هو المجلس 69 في بيان كتاب السنة لابن أبي عاصم، والمتوفى 87 من الهجرة. بقيت بقية مما يتعلق بفضائل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهي بقية تتعلق بشبهات والرد عليها. فمن ذلك ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، قال: إن قال قائل: كيف وقع قتل عثمان رضي الله عنه بالمدينة وفيها جماعة من كبار الصحابة رضي الله عنه؟ وكأن هذا السؤال مضمونه: كيف ترك الصحابة هؤلاء الخوارج حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه خليفة المسلمين؟ قال: والجواب على هذا من وجوه، ومما يتعين علمه في باب العقيدة أن تعرف الشبهات والرد عليها، لأن معرفة الشبهات والرد عليها مما يثبت المؤمن، لأن أعداء المؤمنين من الإنس والجن لا يزالون يلقون بالشبهات على المؤمنين حتى يلبسوا عليهم دينهم. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفتروا. فالمهم أن هذا يعني باب مهم في أبواب العقيدة. قال: الجواب على هذا من وجوه، أحدها أن كثيرا منهم بل أكثرهم لم يكن يظن أنه يبلغ الأمر إلى قتله، يعني ما كان أحد يتصور أن الأمر يبلغ إلى قتل عثمان رضي الله عنه قال: فإن أولئك الأحزاب لم يكونوا يحاولون قتله عينا، بل طلبوا منه أحد أمور ثلاثة: إما أن يعزل نفسه، أو يسلم إليهم مروان بن الحكم، أو يقتلوه، فخيروه بين هذه الأمور الثلاثة، وكانوا يرحبون أن يسلم إلى الناس مروان، أو أن يعزل نفسه ويستريح. فأما تسليم مروان فهذا يعني لا يفعله أمير المؤمنين، وإنما أمير المؤمنين ينظر في حاله، وأما أنه يسلمه إلى أناس مفترين ليقتلوه فهذا لا. وأما عزل نفسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: إن الله مقمصك بقميص، وهو قميص الخلاف، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. فإذا هذا وجه. الوجه الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم مانعوا دونه أشد الممانعة، ولكن لما وقع التضييق الشديد عزم عثمان على الناس أن يكفوا أيديهم ويغمدوا أسلحتهم، ففعلوا، فتمكن أولئك مما أرادوا. فيكون عثمان رضي الله عنه هو الذي يعني منع الصحابة من أن يواجهوا هؤلاء الأوغاد. وجه ثالث أن هؤلاء الخوارج اغتنموا غيبة كثير من أهل المدينة في أيام الحج، ولم تقدم الجيوش من الآفاق للنصرة، بل لما اقترب مجيئهم انتهزوا فرصتهم قبحهم الله، وصنعوا ما صنعوا من الأمر العظيم. ولذلك يعني كان قتل عثمان رضي الله عنه في شهر ذي الحج. الرابع أن هؤلاء الخوارج كانوا قريبا من 2000 مقاتل من الأبطال ومسلحون ومجهزون، وربما لم يكن في أهل المدينة هذه العدة من المقاتلة، لأن الناس كانوا في الثغور وفي الأقاليم. قال: ومع هذا كان كثير من الصحابة اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيوتهم. فهذا كله مما فيه جواب على هذه الشبهة. قال: وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه ورضي بقتله فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان، بل كلهم كرهه ومقته، ولكن بعضهم كان يود لو خلع نفسه من الأمر كعمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر. قال الحاكم: وأما ما ادعته المبتدعة من معونة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على قتله فإنه كذب وزور. فهذه يعني شبهة والجواب عليها. وسيأتي أيضا في كلام الآجري في المجلد الثالث صفحة 168 أو صفحة 167 قال: فإن قال قائل فقد علموا أنه مظلوم وقد أشرف على القتل، فكان ينبغي لهم أن يقاتلوا عنه وإن كان قد منعهم. يقول هذا القائل كان ينبغي أن يقاتلوا عنه حتى ولو منعهم عثمان. قيل له: ما أحسنت القول، لأنك تكلمت بغير تمييز، وهذا شيء مهم جدا، ولذا يمنع الكلام في هذه الأمور العامة لغير العلماء الراسخين. قال: لأنك تكلمت بغير تمييز. فإن قال: ولما؟ قيل: لأن القوم كانوا أصحاب طاعة وفقهم الله للصواب من القول والعمل. صحيح، الصحابة لم يكونوا كحال الناس الآن مع ولاة أمورهم، كل إنسان يتكلم وكل إنسان يقترح، لا، الصحابة كانوا أصحاب طاعة، فقد فعلوا ما يجب عليهم من الإنكار بقلوبهم وألسنتهم، وعرضوا أنفسهم لنصرته على حسب طاقتهم. فلما منعهم عثمان رضي الله عنه من نصرته علموا أن الواجب عليهم السمع والطاعة له، وأنهم إن خالفوه لم يسعهم ذلك، وكان الحق عندهم فيما رآه عثمان رضي الله عنه وعنهم. فهم رأوا أن الرأي ما رآه عثمان وهو خليفتهم وأمير المؤمنين. فإن قال قائل: فلما منعهم عثمان من نصرته وهو مظلوم وقد علم أن قتالهم عنه نهي عن منكر وإقامة حق يقيمونه. قيل له: وهذا أيضا غفلة منك. انظر كيف الأجر رحمه الله يعني جعل هذا حوارا. فإن قال: وكيف؟ قيل له: منعه إياهم عن نصرته يحتمل وجوها كلها محمودة، أحدها علمه بأنه مقتول مظلوم لا شك فيه، فكان عثمان رضي الله عنه يعلم أنه سيقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه أنك تقتل مظلوما فاصبر، فقال: أصبر. فلما أحاطوا به علم أنه مقتول، وأن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم له حق كما قال ولا بد أن يكون. ووجه آخر، وهو أنه قد علم أن في الصحابة قلة عدد، وأن الذين يريدون قتله كثير عددهم، فلو أذن لهم بالحرب لم يأمن أن يتلف من صحابة نبيه بسببه، ف فوقاهم بنفسه، يعني كان فداء لهم إشفاقا منه عليهم، لأنه راع، والراعي واجب عليه أن يحوط رعيته بكل ما أمكنه. قال وجه آخر، صلاح لو خف مكيف شغال. قال ووجه آخر، وهو أنه لما علم أنها فتنة، وأن الفتنة إذا سل فيها السيف لم يؤمن أن يقتل فيها من لا يستحق. صحيح، القتال بين المسلمين دوما يكون فتنة، ولا يعني يؤمن فيها أن يقتل من لا يستحق القتل، فلم يخطر لأصحابه أن يسلوا في الفتنة السيف، وهذا أيضا إشفاق منه عليهم. قال وجه آخر، يحتمل أن يصبر عن الانتصار لتكون الصحابة رضي الله عنهم شهودا على من ظلمه وخالف أمره وسفك دمه بغير حق، لأن المؤمنين شهداء الله عز وجل في أرضه، ومع ذلك فلم يحب أن يهراق بسببه دم مسلم. ولا يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بإهراقه دم مسلم. وبهذا الوجه يتبين فضل عثمان على علي رضي الله عنهما أجمعين. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله، عثمان اجتهد في الأموال، وعلي اجتهد في الإيش؟ في الدماء. والخطأ في الاجتهاد في الأموال مما لا شك فيه أهون من الخطأ في الاجتهاد في الدماء. فهذا يعني فهذا بعض ما ذكره الآجري أيضا. طيب، ذكر الأجر أيضا أيها الإخوة باب سبب قتل عثمان رضي الله عنه. قال الأجر فينقال قائل، قد ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة تكون من بعد، ثم قال في عثمان فاتبعوا هذا وأصحابه فإنهم يومئذ على هدى. هذا حديث صحيح. قال فأخبرنا عن أصحابه من هم، من هم أصحاب عثمان الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوا هذا وأصحابه. قيل له أصحابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشهود لهم بالجنة، المذكور نعتهم في التوراة والإنجيل، الذي من أحبهم سعد ومن أبغضهم شقي. فإن قال فاذكرهم، قيل له علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد وسعيد وسائر الصحابة في وقتهم كلهم كانوا على هدى. سبحان الله، فالصحابة على هدى في جميع أمورهم، في جميع أمورهم كانوا على الصراط المستقيم والهدي القوي، كيف لا وقد زكاهم الله تبارك وتعالى. فقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة رضي الله عنهم. قال وكلهم الصحابة يعني أنكر قتله، وكلهم استعظم ما جرى على عثمان رضي الله عنه وشهدوا على قتلته أنهم في النار. فإن قال فمن أين اجتمعوا على قتله، يعني من أين جاء هؤلاء؟ قيل له أول ذلك، وتأملوا أيها الإخوة، فإننا نذكر هذا عن الأجر وغيره من أجل أن يكون لنا عبرة فيما يتعلق بهذا الأصل الأصيل من عقيدة أهل السنة والجماعة، ألا وهو الجماعة، لزوم الجماعة في كل وقت وحين وفي كل مكان وموضع. قال أول ذلك، يعني أول هذه الفتنة، أن بعض اليهود يقال له ابن السوداء، وهو عبد الله بن سبأ اليهود، قيل له ابن السوداء لأن أمه حبشية. هذا كان البداية، هذا كان شرا على هذه الأمة، ولا تزال الأمة تكتوي بشره، وسيبقى هذا إلى خروج الدجال بسبب هذا اليهود. قال ويعرف بعبد الله بن سبأ لعنة الله عليه. كيف هذا؟ زعم أنه أسلم فأقام بالمدينة، فحمله الحسد للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته وللإسلام، فانغمس في المسلمين كما انغمس ملك اليهود بولس ابن شاول في النصارى حتى أضلهم. سبب ضلال النصارى كان بسبب بولس، بولس يهودي وتظاهر بالنصرانية ودخل في النصرانية حتى أفسد عليهم دينهم. وهذا عبد الله بن سبأ اليهودي تظاهر بالإسلام ودخل في المسلمين حتى فرق جماعتهم. قال حتى أضلهم وفرقهم فرقا وصاروا أحزابا. فلما تمكن فيهم البلاء والكفر تركهم، قام بالمهمة ثم رحل. قال ثم عاد إلى التهود بعد ذلك، هذا بولس. قال فهكذا عبد الله بن سبأ أظهر الإسلام، خلي بالك، وأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودوما أصحاب الأهواء يظهرون الإيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم أظهر الطعن على الأمراء، هذا هو أول شيء، يغلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالمعتزلة. المعتزلة من أصولهم ماذا؟ من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا يريدون به؟ يريدون به الخروج على الحكام، هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم. فهذا أظهر الطعن على الأمراء، ثم أظهر الطعن على عثمان، ثم طعن على أبي بكر وعمر، ثم أظهر أنه يتولى عليا من أجل أن يفرق، فيطعن في أمراء ويتولى واحدا حتى يفرق الناس. قال وقد أعاذ الله الكريم علي ابن أبي طالب وولده وذريته من مذهب ابن سبأ وأصحابه السبئية. فلما تمكنت الفتنة والضلال في ابن سبأ وأصحابه بدأ ينشر، صار إلى الكوفة فصار له بها أصحاب، ثم ورد إلى البصرة فسار له بها أصحاب، ثم ورد إلى مصر فسار له بها أصحاب. كون جماعات كما يفعل أهل الأهواء والأحزاب، فيذهبون إلى البلاد ويؤسسون جمعيات ومؤسسات ومكاتب من أجل أن ينشروا نحلتهم. قال كلهم أهل ضلالة. قال ثم تواعدوا، تواعدوا لما خططوا له، وتكاتبوا ليجتمعوا في موضع، ثم يصيروا كلهم إلى المدينة ليفتنوا المدينة وأهلها، ففعلوا. ثم ساروا إلى المدينة فقتلوا عثمان رضي الله عنه، ومع ذلك أهل المدينة لا يعلمون حتى وردوا عليهم. كما تقدم الصحابة ما كانوا يعني يتوقعون أن يحصل منهم الذي حصل. نعم، فهذا أيضا مما يذكر هاهنا. ثم ذكر بابا في يعني قصة الجيش الذين ساروا إلى عثمان رضي الله عنه ليقتلوه. نعم، قال كان ابن سبع يهوديا من أهل صنعاء، أمه سوداء، فأسلم زمان عثمان رضي الله عنه، ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز ثم بالبصرة ثم الكوفة ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد من أهل الشام فأخرجوه حتى أتى مصر، فاغتمر فيهم فقال لهم فيما كان يقول. الآن بدأ يبث عقائده الباطلة، فبدأ بالقول بالرجعة، فيقول العجب ممن يزعم أن عيسى عليه السلام يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع. انظر كيف الشبه. ولذا نجد أيها الإخوة يعني بعض المسلمين سامحهم الله يتعمقون في مثل هذه الأسئلة. فقرأت مرة سؤالا يقول يعني لماذا رفع عيسى إلى السماء ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء فلم يرفع؟ احذروا مثل هذه الأسئلة. فالآن هذا جاء بهذه الشبهة، قال وقد قال الله عز وجل، تأمل ويستدل من الإيش؟ بالقرآن، كما ذكر الشاطبي رحمه الله أن ما من أحد من أهل الأهواء والنحل إلا ويستدل بالقرآن، لأن القرآن ذو وجوه، والله تبارك وتعالى من حكمته كما قال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كهذا. فهذا قال لهم إيش؟ قال يقول الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قول بالرجع، فمحمد أحق بالرجوع من عيسى. قال فقوبل ذلك عنه. وهذا هؤلاء أيها الإخوة إنما يروج ضلالهم حال انتشار الجهل في الناس، وهذا من أعظم فضائل العلم، من أعظم فضائل العلم أنه يعصم صاحبه من التبعية للمضلين، هذا من أعظم فضائل العلم. فقبل ذلك عنه. قال: ثم وضع لهم الرجعة فتكلموا فيها. خلي بالك، شوف كيف أول ما بدأ بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا لا بد أن يرجع، وليس هذا قصده، قصده شيء آخر. قال: ثم قال بعد ذلك: إن لكل نبي وصي، وكان علي رضي الله عنه وصي محمد، فقال لهم بالرجعة، وقال لهم بالإيش؟ بالوصية. وقال لهم: محمد خاتم الأنبياء، وعلي خاتم الأوصياء. وقال بعد ذلك، مثل الشيطان يتدرج بهم: من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني؟ يعني بالخلفاء قبل علي، قال: هؤلاء وثبوا على وصية النبي صلى الله عليه وسلم وغصبوا عليا حقه. قال: فانهضوا في هذا الأمر فحرقوه. قال: تأملوا، وابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. أليس كل ما يحصل أيها الإخوة في زماننا، أليس هو السبئية بعينها نفس؟ الآن هذا كلامه، قال: ابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. قال: وادعوا إلى هذا الأمر، فبث دعاة وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه، ودعوا في السير إلى ما عليه رأيهم، وأظهروا الأمر بالمعروف، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها، الله أكبر، في عيوب ولاتهم، كهذا الذي صنف كتاب الآن وسماه المسلمون والحضارة الغربية. وللأسف الكتاب في 3000 وكذا صفحة، والمقصود بهذا الكتاب هو الطعن على الإيش؟ على الأمراء. ولا نريد أن نصرح يعني، وإلا لو شئنا أن نسمي لسمينا. فهذا كتب يضعونها في عيوب ولاتهم. وقبل ذلك صنف كتاب ظاهرة الإرجاء في العالم المعاصر، وإنما يعني بها نفس الأمر. وقبله محمد قطب الذي هو أستاذه، أيضا كتبه كلها في هذا الباب، واقعنا المعاصر وما أدري إيش وأشياء، كلها يعني الاسم شيء والمضمون شيء آخر، كتب يضعونها في عيوب ولاتهم، ويكتب أهل كل مصر إلى أهل مصر آخر بما يصنعون، يتراسلون، فيقرأه أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم. وأوسع الأرض إذاعة، وهم يريدون غير ما يظهرون، ويسترون غير ما يرون، إن كانت هذه الكلمة صحيحة. فيقول أهل كل مصر: إنا لفي عافية مما ابتلي به هؤلاء. وهكذا ذكر كلاما طويلا. ثم قال: فهذه من بعض قصص عبد الله بن سبأ وأصحابه لعنه الله، أغرب بين المسلمين منذ وقت الصحابة إلى وقتنا هذا. هذا يقوله الأجر، ونحن نقول وإلى وقتنا هذا، وإلى إيش؟ وإلى كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يخرج في أعراضهم الدجال. فهؤلاء أنصار الدجال وجنود الدجال يخرجون معه. قال: وجميع المسلمين ينكرون على ابن سبأ مذهبه، وقد كان علي بن أبي طالب نفاه إلى ساباط، هذه مدينة بالمدائن، فأقام فيهم فأهلكهم، وادعى على علي بن أبي طالب ما قد برأه الله عز وجل منه وصانه وأعلى قدره في الدنيا والآخرة عما ينحله إليه، يعني عما ينسبه إليه السبئية. ولقد أحرقهم بالنار، وقال: لما سمعت القول قولا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر واحد من يعني أصحاب علي كان يعني قائما على هذا. فحرقهم بالكوفة بموضع يقال له صحراء 11. نعم. ثم بعد ذلك ذكر بابا في يعني مسير هؤلاء إلى عثمان رضي الله عنه حتى قتلوه، وذكر أن عثمان رضي الله عنه كتبهم، فكان مما ذكره لهم: فإنكم لن تجدوا أمة هلكت إلا من بعد أن تختلف. سبحان الله، لن تجدوا أمة هلكت إلا من بعد أن تختلف، فلا يكون لها إمام يجمعها. فإذا هؤلاء ما أرادوا إلا هلاك الأمة، الأمة إذا كانت بدون إمام يجمعها تهلك. سبحان الله. قال: ومتى ما تفعلوا ذلكم لم تقم الصلاة جميعا وصلت عليكم عدوكم ويستحل بعضكم حرم بعض كما هو مشاهد، ومتى ما تفعلوا ذلك تفرقوا دينكم وتكونوا شيعا. فهذا كان مما كتبه إليهم عثمان رضي الله عنه. قال الآجري: حتى جاءت سنة 35 خرج أهل مصر في 4 رفاق على 4 أمراء فخرجوا، وكذلك أهل البصرة، وكذلك أهل الكوفة، وتظاهر كل جماعة أنهم يريدون واحدا من الصحابة. فأهل مصر قالوا: نحن نريد علي ليكون الخليفة، تأملوا كما في الانتخابات. وأما أهل البصرة فكانوا يريدون طلحة، وأما أهل الكوفة فكانوا يريدون الزبير. قال الأجري: وقد برأ الله عز وجل علي وطلحة والزبير من هذه الفرق، وإنما أظهروا ليموهوا على الناس وليوقعوا الفتنة بين الصحابة، لكن الصحابة ما يروج عليهم فتن هؤلاء. قال: فخرجوا وهم على الخروج جميعا إلى أن جاءوا وقالوا. قالوا: ماذا؟ قالوا: نحن لا نريد أن نقتل عثمان كذبا وزورا، وإنما نستعفي هذا الوالي من بعض عمالنا، يعني الأمراء الذين نصبهم علينا عثمان نحن نريد منه أن يعفيهم. قالوا: ما جئنا إلا لذلك. وهكذا مكروا حتى دخلوا المدينة وأحاطوا بدار عثمان رضي الله عنه، ولذا يسمى هذا اليوم يوم الإيش؟ يوم الدار. يوم الدار، يوم أحاطوا بعثمان حتى إيش؟ حتى قتلوه. قال الأجر: والقصص تطول كيف قتلوه ظلما وقد جهد الصحابة، وأبناء الصحابة ألا يكون ما جرى عليه. ولقد قال هؤلاء النفر الأشقياء الذين ساروا إلى عثمان فقتلوه لما نظروا إلى اجتهاد الصحابة وأبنائهم في أن لا يقتل عثمان، ماذا قالوا؟ قالوا لهم: لولا أن تكونوا حجة علينا في الأمة لقتلناكم بعدهم. فهم لا يريدون عثمان ولا أتباع عثمان. نعم. ثم ذكر بابا فيما حصل لقتلة عثمان، وقد ذكرناه في المرة الماضية. ثم ذكر يعني أثرا وهو صحيح أن عثمان رضي الله عنه لما سمع أن وفدا من أهل مصر قد أقبلوا فخرج فتلقاهم وذكر لهم مناقبه ومآثره، فلم يفد ذلك فيهم. قال: ثم دخل عليه رجل من بني سدوس يقال له الموت الأسود، أسود عليه وعلى أيامه، فخنقه ثم خرج، فقال: ما رأيت ألين من حلقه، لقد خنقته حتى نظرت إلى نفسه، إلى نفسه يتردد في جسده كأنه نفس جان. هؤلاء الإنسان يعني يشك أن هؤلاء من البشر. ثم دخل عليه رجل وفي يده السيف، فقال: بيني وبينك كتاب الله عز وجل. أنت ما تعرف كتاب الله عز وجل؟ لو تعرف كتاب الله عز وجل لوقفت عند قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. على الأقل أنك تتشكك في أن هذا عثمان مسلم ولا غير مسلم، والواجب عليك حتى عند في حالة الشك أن إيش؟ أن تكف. فهذا حتى ما كان يتشكك. قال: فضربه ضربة فاتقاها بيده فقطعها، ثم دخل عليه التجيبي فأشعره مشقصا، المشقص يعني سكين له أطراف، فانتضح الدم على هذه الآية: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم ذكر بابا في من يشنأ عثمان ويبغضه، ثم يعني ذكر أبوابا أخرى في فضائله رضي الله عنه وأرضاه، وما جرى لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. أيها الإخوة، ينبغي أن يكون دوما على بالنا وأن نحذر هؤلاء الذين يفرقون جماعة المسلمين، فإنهم ما أرادوا إلا هلاك الأمة. بعد ذلك قال: باب ما ذكر في فضل علي رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة الرابع، بايع له الناس بعد عثمان رضي الله عنه، وكان في خلافته هنات وهنات، ويعني اختلف الناس مصداقا لما قاله عثمان رضي الله عنه: إنكم إن تقتلوني فلن تجتمعوا بعدي أبدا. فضائل علي رضي الله عنه ذكرها الأجر في الشريعة الثالث صفحة 191. والإمام النسائي له كتاب مفرد في فضائل علي رضي الله عنه. فضائله كثيرة، يمكن أن نجمع منها يعني 19 أو تزيد. طبعا فضائله التي اختص بها، فكل واحد من هؤلاء الخلفاء له فضائل مشتركة بينه وبين الصحابة، وله فضائل إيش مختصة. فمن ذلك واحد يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذا يوم خيبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبعثن رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. طبعا هذا يعني محبة زائدة. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم له لما خرج في تبوك: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: علي ولي كل مؤمن، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. الرابع دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالذي ذكرناه الآن: اللهم والي من والاه وعاد من عدا. الخامس لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. نعم، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فنحن نبرى من الطائفتين اللتين يعني هلكتا بسبب علي رضي الله عنه، الذين رفعوه فوق قدره حتى جعلوه إلها، والذين يبغضونه لا هذا ولا ذاك، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه قاضيا، فهو أقضى الصحابة، أقضاكم علي. السابع دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. الثامن أنه قاتل الخوارج، أنه قاتل الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن عليا يقاتل يعني الناس على تأويله كما قاتلتهم على تنزيله. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل على التنزيل، قاتل على التنزيل يعني الذين يؤمنون بالقرآن والذين لا يؤمنون به، فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يؤمنون به يعني لا يؤمنون بنزول القرآن، قاتل على تنزيله. وعلي رضي الله عنه قاتل على تأويله، يعني قاتل الخوارج الذين تأولوه على غير وجهه. التاسع قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل البيت وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. العاشر تزوجه بفاطمة التي هي بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر أنه أبو السبطين الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة. الثاني عشر فداء الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة لما نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن الكفار أنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة ثابتة بإسناد حسن. الثالث عشر قول النبي صلى الله عليه وسلم: سد الأبواب إلا باب علي، الأبواب في المسجد. الرابع عشر أنه أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس عشر أنه أول من أسلم من يعني الشباب، كما أن أبا بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، وكما أن خديجة أول من أسلمت من النساء. السادس عشر أن الله امتحن قلبه للإيمان، والامتحان هو التخليص، يعني خلص قلبه للإيمان. السابع عشر أن الله هدى قلبه وثبت لسانه، كل هذا حديث صحيح أيها الإخوة. الثامن عشر أنه لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع، لما أرسل أبا بكر ليؤذن في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أولا أبا بكر ثم أردف بعلي وقال لا يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي، لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. التاسع عشر أن من قول النبي صلى الله عليه وسلم من سب عليا فقد سبني، نعم، فهذا مجمل يعني فضائل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ونكتفي بهذا هذه المرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.